ويرقى الناس في كل المجال بتدبير الإله الحق نسعى بما يقضي به رب الجلال وحسب إرادة القيوم يقضى بعلم الله ربي ذي الكمال لكل غاية يسعى إليها إلى أن نلتقي عند المآل وما العقل الذي أهداه ربي سوى حكم لإدراك الجمال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان هل سبق العقل الإسلام؟ هل طبعا نركز مع بعض جدا، وعدتكم بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة أن نتكلم بقى عن العقل، وبعد ما نتكلم عن العقل نشوف هل العقل ده سبق الإسلام ولا الإسلام هو السابق والعقل يستنير من نور الإسلام. ركزوا معايا جدا يا جماعة، أول حاجة بنقول العقل ده ايه يا جماعة؟ بنقول العقل ده نعمة وهبة وتميز. انا عايز نحفظ الكلام ده، هتقول لي ده علم، ده العلم. العقل ده نعمة وهبة وتميز، بمعنى ان العقل من اعظم انعم الله بها على العباد، لان بدون العقل ما في تكاليف شرعية، ويبقى ده صاحبه مجنون. ركزوا معايا جدا، يبقى العقل نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا على الإنسان، مش كده وبس. وهبة، يعني ايه هبة من الله؟ يعني هبة من الله جل وعلا للإنسان بأن وهبه العقل، بأن وهبه العقل، فليس كسائر المخلوقات من الحيوانات وغيرها، لا ميز، يعني ولذلك ميز بهذا. ودي النقطة الثالثة بقى، أنه ميز، يعني ميز ايه؟ ميز على سائر المخلوقات بأن أعطاه الله العقل للإنسان، يعني ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بعد إذ أعطاه الله العقل. ليه؟ لأن الإنسان هو المخلوق الذي يمتلك العقل والقدرة على التفكير والتحليل بخلاف الحيوانات وغيرها. نركز مع بعض جدا، إذن باختصار خالص العقل ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة، والكل بيقول معايا دلوقتي نعم نعمة. طيب بنقول انه هبة من ربنا سبحانه وتعالى، نعم ربنا وهب الانسان العقل، وهذه هبة عظيمة جدا من الله جل وعلا حتى يكون الانسان في المكان الذي كرمه الله فيه. طيب بنقول بعد كده في تميز، نعم ميز الله الانسان بالعقل على سائر المخلوقات الاخرى كالحيوانات وغيرها، فهو بعقله يقدر على التحليل والتفكير والتدبر والتأمل الى اخره. ولذلك اقول العقل نعمة. يعني ايه بقى العقل نعمة كبيرة؟ بنقول الانسان بعقله يتحمل مسؤولية التفكر في ثلاث امور، التفكر في ثلاث امور. الامر الاولاني في خلق الله، الثاني اللي هو التفكر في الكون، الثالث في تمييز الحق من الباطل، قلت ورابع وخامس، والرابع في معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله، والخامس في الاسترشاد الى الخير والحق دائما. ركزوا معايا جدا، لما نيجي نجيب الثلاث نقاط اللي عليهم اهل العلم الاولانيين في ان العقل نعمة كبيرة، الانسان بيتحمل مسؤولية العقل ده في هذه النقاط الثلاث. الاولانية التفكير في خلق الله، ده الانسان العاقل لما بيفكر في خلق الله جل وعلا، يفكر في خلق الله، السماء من خلق الله جل وعلا، السماوات من خلق الله جل وعلا، النجوم من خلق الله جل وعلا، الكواكب من خلق الله جل وعلا، البحار من خلق الله جل وعلا، الانهار من خلق الله جل وعلا، الشموس من خلق الله جل وعلا، الاقمار من خلق الله جل وعلا. يعني حينما تنظر عن يمينك عن شمالك من امامك من خلفك سترى الايات، تلو الايات التي تدل في نهايتها على وجود رب البريات الذي أوجدها من عدم، الذي أوجدها من عدم. دي أول نقطة. اثنين التفكير في الكون، نعم فكر في هذا الكون الشاسع، سماء مظلة، أرض مقلة، شمس تشرق بالنهار، قمر ينير بالليل. وبعدين يا أخي ده لما بخش بيت كده، بيت معروف إن الكهرباء والأضواء ما تجيش إلا أشغل الكهرباء، اشغل الكهرباء بتيجي الاضواء باذن الله جل وعلا، الميه اشغل الميه تيجي الميه باذن الله جل وعلا، اشغل المكيف يجي مثلا التبريد او التسخين باذن الله جل وعلا. وبدون صناعه هذه الامور وبدون وجود هذه الامور وبدون استعمال هذه الامور ما في شيء منها على الاطلاق، اذا لها موجد. ما بالك بهذا الكون الواسع الفسيح من عرشه الى فرشه. ايضا في تمييز الحق من الباطل، يعني انا اقدر اميز ما بين الاسلام والكفر، اما اسمع تعاليم الاسلام واشوف نور الاسلام والادله اللي اتى بها الاسلام استطيع ان اميز هذا هو الحق، بخلاف اللي بيدعو الى الاوثان الى عباده والعياذ بالله العباد من دون الله جل وعلا، والى الذين يدعون الى عباده الفروج وعباده النار وعباده البقر الى اخر هذه الامور. تميز الحق من الباطل، وايضا تميز الحق من الباطل في الامور الدنيويه ايضا، مش الدنيا بس والدنيوي، حق من باطل. واحد مع احترامي بيقول لك تعال اشتغل عندي، الشغل ده فيه والعياذ بالله اهدار لكرامه الانسان، فيه ظلم للانسان، فيه والعياذ بالله الكثير من الانتهاكات من المحرمات، اقدر اميز او لا 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 مش هشتغل في الشغل ده، انما في شغل اخر اما اروح الاقي فيه حق ونصرة للمظلوم وفي خير بيعود علي وعلى الاخرين اما بشتغل فيه الى اخره. يبقى هذا بالنسبة لتمييز الحق من الباطل في الامور الدينية وفي الامور الدنيوية. والنقطة اللي انا قلت عليها ومعرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله، يعني مثلا واحد بيطالب نعمل كذا، مش اي واحد لك تعالى قاتل معايا كذا تروح تقاتل معاه، ممكن يكون ده مرتزق، ممكن يكون ده تدميري، ممكن يكون ارهابي، وممكن يكون ده لا جهاد في سبيل الله كما ينبغي. اقدر اميز بين الحق والباطل في الدفاع عن وطني، في الدفاع عن بلدي، في الدفاع عن عرضي، في الدفاع عن كيت عن مالي الى اخر هذه الامور. ما يجب فعله وما لا يجب فعله. ايضا في مثل ماذا انا واجب علي امور لابد ان افعلها، لاني بدون فعل هذه الامور يترتب عليها انهيارات ويترتب عليها زلات ويترتب عليها خسائر ويترتب عليها انهيارات الى اخر هذه الامور، لا افعلها باذن الله جل وعلا. طيب امور ثانيه لو فعلتها هتاتي بابواب الفساد وتاتي بابواب الشر وبابواب الرذله، يبقى اغلقها ولا تفعلها على الاطلاق. يبقى هذا ايضا يدخل في مجالي الدنيا والدين. طيب يا جماعه نيجي بقى نبص للعقل، ورد في القران قد ايه عشان تعرفوا ان العقل يعني انت يعني القران او الاسلام امتدح العقل. العقل ممدوح في الاسلام، العقل السليم امتدحه الاسلام، يعني ما تفكروش ان في تعارض ما بين الاسلام والعقل، بالعكس ده خطاب القران دائما انما هو لاصحاب العقول، وهبين لكم ذلك. شوفوا ورد لفظ العقل على صيغه الفعل، انا عايز ناخد بعض يعني ما تقولش بقى حته لغويه لا سهله خالص اهي. ورد لفظ العقل على صيغه الفعل في كتاب الله جل وعلا يعني في القران الكريم 49 مرة، 49 مرة، 49 مرة. يعني على سبيل المثال طبعا مش معقول انا اجيب لك يبقى الحلقات انتهت، منها قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون في سورة يوسف. خلي بالك معايا جدا، يبقى هنا بنقول ورد لفظ العقل على صيغة الفعل في القرآن كم مرة؟ 49 مرة. منها على سبيل المثال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب كما وردت الإشارة إلى العقل مثلا بلفظ الألباب، بلفظ إيه؟ الألباب. مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيضا وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو الألباب هنا أولو العقول السليم، أصحاب العقول السليمة الكافية الوافية الشافية، مش المريضة ولا العقول والعياذ بالله جل وعلا التي نسج الشيطان نسيجه عليها واستولى عليها وصار يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة. أيضا يا جماعة حينما ننظر أيضا إلى لفظة العقل أو الاشتقاق من العقل وما شابه ذلك نراها أتت بألفاظ مختلفة في كتاب الله جل وعلا في مناطق كثيرة. إذا أخلص من كده إلى أن وظيفة العقل الأساسية عندي التفكر والتدبر، التفكر والتدبر. ولذلك الإنسان الذي يفكر بعقله السليم يصل إلى النتائج السليمة بإذن الله جل وعلا. الإنسان الذي يتدبر بعقله السليم لابد وأن يقف على الحق أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا ما سأقف عليه بإذن الله الآن، وسأتم بكلام مهم جدا في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. لذا أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل غاية يسعى إليها إلى أن نلتقي عند المآل، وما العقل الذي أهداه ربي سوى حكم الإدراك.